وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته واتبع طريقته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أينما كنتم، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم. وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذه الليلة الطيبة الكريمة على طاعته أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نشرب جميعا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الكرام، لا يزال حديثنا بفضل الله عز وجل موصولا في الحديث عن القضايا المعاصرة التي تتعلق بمسائل البيوع. وكان حديثنا بفضل الله عز وجل في الحلقة الماضية عن أنواع الخيار التي تتعلق بعقود البيع، وقلنا أن للبائع وللمشتري أن يضع بعض الشروط التي تتعلق بالخيار في البيع، منها ما هو لازم في العقد، ومنها ما يدخل إلى العقد باشتراط أحد المتعاقدين له. فتحدثنا عن خيار الشرط، وتحدثنا عن خيار المجلس، وتحدثنا عن خيار العيب، وتحدثنا عن خيار التدليس أو الرد بالتدليس، على اعتبار أن هذه الأنواع من الممكن أن يشترطها أحد المبيعين لنفسه ليمضي عقد البيع أو يرده. ونحن في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نشرع في الحديث عن بعض أنواع البيوع التي نهى الشرع عنها. وبين يدي هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله تعالى. مرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بك شيخ عبد الوهاب، بارك الله فيك.
كما أشرت في المقدمة شيخنا بارك الله فيكم، سنبدأ في هذه الليلة لنتحدث عن بعض البيوع التي نهى الشرع عنها. وقبل أن أشرع في الحديث عن البيوع التي نهى الشرع عنها، أود أن أوصل أصلا إن وافقتني شيخنا، ألا وهو أننا نتحدث عن العيوب التي نهى الشرع عنها، إذ أن الأصل في المعاملات الجواز. والمعدود بلا شك أقل بكثير من اللا معدود، فحينما نقول العيوب التي نهى الشرع عنها، إذن هناك أنواع من المعاملات كثيرة جدا قد ترد على الذهن أو لا ترد، قد تكون وردت في المعاملات الماضية أو تستحدث بعد ذلك، تكون معاملات جائزة ما دامت أنها لم تتضمن ما نهى الشرع عنه في المعاملات. يعني حينما نقول سنتحدث عن المعاملات التي نهى الشرع عنها، كأننا نقول كل أنواع المعاملات التي لم تتضمن نهيا شرعيا هي جائزة، أليس هذا المعنى مقصود؟
نعم، بارك الله فيك. يعني طبعا هذه المسألة مهمة جدا، احنا نبين ان حينما نتحدث عن المناهي او الاشياء المنهي عنها، مش معنى كده زي ما بيظن بعض الناس كله حرام حرام وهتحرموا على الناس عيشتها وده هكذا، لا ابدا، ده بالعكس الاصل في ذلك ان الحلال كثرة والحرام قلة، ده الاصل من رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى. قال الله هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فالاصل ان كل الاشياء حلال، وإن الأصل في المعاملات كذلك الحل، الحرام هو الصنف المعدود القليل، فلذلك بيحتاج إلى التنبيه عليه وبيانه بل ونحفظه. نعم. لأن المفروض أن احنا نحفظ المحرمات عشان نبعد عنها، لأن الإنسان إذا لم يعرف الحلال من الحرام قد يقترف المحرم ثم يقع فيه. يعني أهل النار يقولون يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كيف يعقل الإنسان؟ قال الله وما يعقلها إلا العالمون. فالإنسان يعقل بالعلم بالمعرفة، يتعرف على الحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن فيها. واحد ولع شوية نار الفراش بيجي زي فكرة صاعق الناموس يجي على شهوة الضوء والحرارة يقع فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثلكم زي نفس الفكرة دي، أنا آخج بحجزكم هلم عن النار فتغلبونني وتقتحمونها.
نعم.
بإيه بقى؟ بالمناهي. فالإنسان مطالب أن يعرف المناهي علشان يبتعد عنها، ومن رحمة ربنا إنها قلة. يبقى زي ما تفضلت بارك الله فيك شيخ عبد الوهاب إن الأصل في معرفة المناهي إنها بنشير إليها لأنها قلة وشيء بسيط، على قدر ما نشير إليه ونعرفه على قدر ما نلاقي إن الباقي كله أوسع. حلال أوسع بفضل الله سبحانه.
وهذه من رحمة الله عز وجل بالخلق أن أبواب الحلال دائما ما تكون أوسع، هناك سعة فيها.
نعم.
والذي نهى الشرع عنه معدود ومحدود وضيق.
نعم.
ولكن سبحان الله شيخنا لعلها من الفتن.
نعم.
بل لعل هذا بسبب الذنوب والمعاصي.
نعم.
أن تتسع دوائر الحرام وتقل. نعم. جدا دوائر الحلال. والله عز وجل لما تحدث عن بني إسرائيل قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
نعم.
يعني لعل الناس اليوم لما ينظر إلى المعاملات فيجد هذه محرمة هذه محرمة هذه محرمة، فيشعر أن الحرام أكثر من الحلال. هذا على غير الحقيقة.
نعم.
الحلال أكثر بكثير، ولكن ظهر وتفشى في المجتمع فظن الناس أن أغلب المعاملات محرمة وأن الحلال قليل جدا، رغم. نعم. أن الأصل الشرعي أن الحلال أكثر بكثير وهو الأعم وهو الأوسع. حتى. نعم. لا أخرج يعني خارج مقصود الحلقة شيخنا، هناك أصل آخر أود أن أصل له أيضا قبل. نعم. الحديث عما نهى الشرع عنه.
نعم.
هل كل ما نهى الشرع عنه في المعاملات فاسد أو محرم؟
نعم.
ولا هناك بعض أنواع المعاملات التي نهى الشرع عنها وهذا النهي خارج عن حقيقة المعاملة، فيرتكب صاحب المعاملة الإثم وإن كانت المعاملة في أصلها صحيحة.
نعم.
يعني هناك من المناهي ما يفسد المعاملة.
نعم.
وهناك من المناهي ما لا يفسد هذه المعاملة، كيف. نعم. أفرق بين هذا وهذا؟
نعم بارك الله فيك. طبعا الأصل في المناهي أن في شيء منهي عنه لذاته، فمنهي عنه لذاته هذا الأصل أنه هو في أن البيع من أساسه باطل.
نعم.
زي النهي عن بيع المحرمات.
نعم.
فإنسان باع شيئا محرما لذاته، هو النهي عن الخمر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعه.
منهي عن ذاته يعني هذا المعقود عليه.
نعم.
حرام التعامل عليه كالخمور.
نعم.
كما ذكرتم. كالنجاسات، كبيع الميتة.
نعم.
كبيع كذا، كل هذه الأنواع محرمة لذاتها.
نعم.
فحينما ينهى الشرع عن بيعها هذا البيع إذا عقد يكون أصلا فاسد.
نعم.
لا عبرة له في الشرع
لم ينعقد.
نعم.
فهذا بالنسبة له باطل. لكن حرمت بعض الأوصاف معينة فعند إذن أو لوصف خارج عن نهية الشيء فعند إذن ممكن يكون اللي هو ارتكب اسم لكن المعاملة في ذاتها قد تكون حلالا.
نعم.
في هذا
إن شاء الله سيأتي التفصيل
وأنا أتحدث عن المناهي.
إن شاء الله. طيب إذا نظرنا شيخنا إلى العقود التي نهى الشرع عنها نجد على رأسها يعني أو أشهرها البيع والشراء وقت صلاة الجمعة.
نعم.
الوقت البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، الله عز وجل أمر عموم المسلمين إذا سمعوا النداء يوم الجمعة أن يتركوا البيع والشراء وأن يذهبوا إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.
نعم.
بعض الناس يتعمد البيع والشراء وقت صلاة الجمعة.
نعم.
والشرع نهى عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة، فما حكم البيع والشراء؟ هل هذا البيع صحيح مع إثم صاحبه أم أنه فاسد في الأصل؟
نعم بارك الله فيك. طبعا هذا من المثال للشيء اللي هو الوارد في وصفه اللي كنا. نعم. بنتكلم فيه خارج عن ماهية البيع نفسه وإن كان محل خلاف بين أهل العلم، لكن الأصل في هذا المقام إن البيع في هذا الوقت حرام لما نتفق على هذا. وهذا برضو كموعظة مهمة جدا إن والله مما يندل للجبين مسألة التساهل في البيع وقت أذان الثاني من الجمعة. يعني أنا ما كنت أتصور إن في بيع منتشر بكثرة في وقت الجمعة، إلى أن في مرة في يوم كنت يعني ذهبت في إحدى المحافظات إلى خطبة الجمعة تأخرنا بعض الشيء والناس متابعة منتظرة، فمررنا على سوق ومفروض ده بعد الأذان الثاني من الجمعة، وجد حالة البيع والشراء كثيرة مزدحم ورجال. فكيف هذا والله سبحانه وتعالى نهى نهيا صريحا في كتابه الكريم عن البيع والشراء في وقت الجمعة؟ فهذا من التجرع على حدود
الله. يعني لا يسع المكلف شرعا بصلاة الجمعة
نعم
أن يبيع وأن يشتري بعد الأذان الثاني لخطبة لصلاة الجمعة.
نعم.
لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
نعم.
عندنا نهي عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة لمن حضر الصلاة وكانت الصلاة واجبة عليه، يعني
نعم
ليس
صحيح
قادما من السفر، يعني من كل من خطب بصلاة الجمعة لا يجوز له أن يبيع ويشتري بعد الأذان الثاني في يوم الجمعة.
يعني نقول كمان احذر من المعاتبة بقول الله سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين فما عند الله خير وأبقى.
طيب شيخنا، لماذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة بين مفسد للبيع في أصله وبين قائل بإثم صاحبه مع نفاذ البيع؟ أود أن أوضح الفرق للمشاهد الكريم أو للأخت الفاضلة أو لكل مستمع، بين أن أقول أن هذا البيع صحيح ملزم لصاحبه مع إثمه، وبين أن أقول هناك فساد في عقد البيع. الصورة الأولى، رجل ذهب إلى السوق فاشترى شيئا وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، عند من يقول أن هذا النهي يفسد البيع نقول والله بيعك أصلا غير منعقد.
نعم.
يعني الأصل أن هذه السلعة تعود لصاحبها وأن تأخذ ما دفعت أو تعقد عقد جديد لهذه البيعة.
نعم.
سواء عقد لفظي أو عقد كتابي.
نعم.
إذا قلنا أن هذا البيع ناجز فمعنى ذلك أن البيع لزم.
نعم.
هذا قبل السلعة وهذا قبل الثمن مع إثمهما.
نعم.
أو إثم من وجبت عليه الجمعة فيهما.
نعم.
أليس هذا هو الفارق شيخنا؟
صحيح.
طيب لماذا اختلف الفقهاء؟ يعني ما هو سبب الاختلاف في هذه المسألة؟
نعم.
لماذا لم يقل الجميع هذا البيع باطل؟
نعم.
أو لماذا قال بعضهم أو لماذا لم يتفق على أن الإثم قائم مع صحة البيع؟ ما سبب الاختلاف؟
نعم بارك الله فيك. طبعا زي ما تكلمنا أن أحيانا بيكون متفق على القاعدة التأصيلية لكن يكون خلاف في تطبيقها.
نعم.
فمثلا الأصل النهي هل يقتضي الفساد مطلقا أم لا؟ دي مسألة أصولية، يعني لما ينهى عن شيء هل يقتضي الفساد أم لا؟ فبعض العلماء يرى أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، بينما ربنا نهى عن الشيء ده وانت فعلته يبقى الشيء ده باطل. الأصل أنه هكذا، والبعض بيرى التفصيل في مسألة حاجة اسمها جهة منفكة وجهة غير منفكة.
ولا حرج شيخنا أن نطرح بعض الأطروحات العلمية.
نعم.
لعل من يستمع إلينا يعني يفتح الله عليه بشيء من ذلك.
نعم بارك الله.
جهة منفكة يعني النهي خارج المسألة.
نعم.
يعني هذا عقد بيع صلاة الجمعة لا علاقة لها بأصل عقد البيع.
نعم.
فهي جهة منفكة يعني جهة خارجة عن أصل العقد.
نعم.
فلما كان النهي من أجل جهة منفكة لصلاة الجمعة.
نعم.
صححوا عقد البيع.
نعم.
وقالوا بالإثم على ترك صلاة
الجمعة.
أليس كذلك؟
نعم. لكن ولذلك من المهم أن أنبه أن الخلاف في مسألة خلاف معتبر، والقول.
نعم.
بالبطلان أيضا هو قول قوي، لكن الأقرب في هذا مع انتشار كذلك يعني عدم المعرفة بكثير من الأمور والجهل بأمور الشريعة، فبيكون العقد هنا يعني في اسم للإنسان أنه فعل، لكن على النظرة الأخرى قالت أن العقد يعتبر صحيح، فمن نظر إلى أصل النهي قال لك ده نهي ورد في هذا الوقت إذن عقد باطل، ومن نظر إلى انفكاك الجهة قال لك يبقى العقد صحيح لكن اللي هو آثم عند الله سبحانه وتعالى. طبعا الثمرة بتظهر عند الاختلاف ورفع الأمر إلى القاضي. لو رفع الأمر إلى القاضي احنا قلنا الأصل في البيوع في العقد البيع والشراء إنه عقد لازم، لازم يعني بدم تفرقا بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، لازم المشتري السلعة بقت بتاعته والبائع بقى التمن بتاعه. لو رفع الأمر إلى القاضي عند الاختلاف وعرف أنه عند الجمعة وهو يتبنى القول بأنه باطل هيفسد العقد يرجع لكل واحد فلوس. لكن لو ما كانش لو يرى أنه هو الاسم فقط مع صحة العقد هيتعامل معها على هذه الوتيرة يعني.
بارك الله فيك. إذا نظرنا في الشرع أيضا الشيخ عادل بارك الله فيك سنجد نهي الشرع عن أن يباع أو تباع السلعة لمن يستعين بها على معصية الله سبحانه وتعالى.
نعم.
من باب قول الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أخذ الفقهاء من هذا أنه لا يجوز بيع الشيء المباح في الأصل.
نعم.
لمن يستعين به على معصية الله.
نعم.
فقالوا لا يجوز بيع العنب لمن يتخذ خمر.
نعم.
أنت عارف أن يأخذ العنب يعصره ويجعله خمر.
نعم.
تعلم ذلك.
نعم.
لا يجوز أن تبيعه له.
نعم.
كبيع السلاح في وقت الفتنة في وقت الحرب.
نعم.
تتعلم أن هذا الرجل الذي أتى يشتري سلاح أتى ليقتل به المسلمين ويأخذ يستخدمه في وقت فتنة لا تبيع له. هذه مسألة دقيقة جدا في الفهم.
نعم.
لذلك كثير يسألون والله كنا نسأل المشايخ زمان يجوز نبيع التلفزيون يا مولانا، قالوا لا ما يجوز. الوقت المشايخ بيطلعوا التلفزيون وقاعدين ومية مية. ما الذي تغير؟ وهل هذه الفتوى بالنسبة لمسألة بيع ما يستخدم أو ما غلب استخدامه في النفع أو الضرر تختلف باختلاف الأزمنة؟
نعم.
ما هو مفهوم أن يبيع الرجل السلعة لمن يستعين بها على معصية الله؟ وهل أنا مطالب بالكشف عن نوايا الناس؟
نعم بارك الله فيك. طبعا المسألة دي من المسائل الدقيقة كما تفضلت. الأصل فيها أن الإنسان يعني هبدأ بآخر شيء أنت ذكرته غير مطالب بالكشف عن نوايا الناس.
بارك الله فيك. نعم.
والأصل التعامل بالظاهر. والأصل بنعامل مع كل إنسان على أصل الخير اللي عنده، أصل الإسلام وأصل الالتزام بدين ربنا.
نعم.
سبحانه وتعالى. فأنا بتعامل مع الظاهر. غلبت الظن بقى دي مسألة معمول بها شرعا. الغالب على ظن إيه؟
يعني الأصل إن كل إنسان ذمته بريئة.
أيوة.
فإن ظهر لي غير ذلك.
نعم.
وأصبح عندي غلب الظن أن هذا الرجل سيستخدم هذا الشيء.
نعم.
في اتجاه آخر.
نعم.
في اتجاه غير المشروع. هنا
يأتي الحكم. هنا أنا مطالب عند أصل كبير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا من باب. وكذلك عموم النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالإنسان مطالب أنه هو ما يعينش أحد على معصية الله سبحانه وتعالى. فالأصل أنا كقاعدة وتأصيل أنا مش مطالب أن أنا أكشف عن نوايا الناس، أبتعامل على أصل الظاهر، لكن بتبقى فيه قرائن وأشياء محتفة بتظهر من خلال واحد جاي الشر في عينيه وداخل لمحل بيشتري سكينة ويقول له أنا هموته، واضح أنه هو واخده عشان يقتل بحد. فما تجيش أقول أنا مالي وماليش علاقة وبيع له لإيه الشيء اللي هو يذهب يقتل به مسلم ويقع فيه في خلل أو على الأقل يجرحه. فعندئذ القرينة اللي بتأتي اللي بتحرك على ذلك. نكون أوضح لهذا برضو في أشياء مثلا بتباع زي مثلا أدوات التجميل أو مشابه. واللي جاية تشتريها الأصل المرأة محل زينة تزين في بيتها وتزين لها كذا، لكن الواحدة جاية أساسها واضح عليها التبرج وأنها تستخدمها لتخرج بها أمام الناس، فهنا يختلف من
أو عرف عنها البغاء
أو عرف عنها ذلك. فعندئذ القرائن المحتفة إذا ظهر أمور تبضح أن مسألة أو يغلب على الظن أن غلبة الظن معمول بها شرعا أن ده يستخدمه في معصية، فهذه الحالة غير
أو السلعة نفسها لا تستخدم إلا في معصية شيخنا.
نعم.
وإن اختلفوا في جوازها وإن اختلفوا في طهارتها من عدمه.
نعم.
مثال مشهور جدا بيع السجائر.
نعم.
سجائر يقول لك نجسة والله طاهرة وكذا، دعك من هذا الخلاف.
نعم.
على أنها طاهرة. طيب فيما تستخدم السجائر؟
نعم.
الجواب تستخدم، ما أحد يشتري السجائر من أجل أن يعينها أو يحفظها.
لا.
كل يستخدم يشتريها من أجل أن يستخدمها
أشربها ويضر نفسه
وإلا فيه ضرر.
لا ضرر.
فمن
ضرر.
هنا يكون بيع السجائر في الشبهة الشرعية.
نعم.
التي نشير إليها.
نعم.
لأن الله عز وجل أمر الناس أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان.
نعم.
ذلك صاحب المحل حينما يقول بيع السجائر نقول لا يجوز لك أن تبيعها.
نعم.
ولا أن تشتريها. فقلت طب هي سلعة طاهرة ولا نجسة؟ دخلنا في باب آخر.
نعم.
نحن نتحدث في عدم جواز بيع ما يضر المسلمين.
نعم صحيح.
وإن كان طاهرا أو نجسا هذا ليس محل البحث.
أخرى.
محل البحث في وقوع الضرر من عدمه.
نعم.
يعني إذن شيخنا نفهم من ذلك أن عموم السلع التي ليس فيها نفع للمسلمين أو التي عرف عنها الضرر لا يجوز عقد البيع عليها.
نعم.
أليس كذلك؟
نعم.
لأن هذا مما نهى عنه الشرع.
نعم. وقد تختلف في بعض الصور في مسألة الأشياء التي قد يستعان بها على المعصية أحيانا، وفي في التفاصيل. يعني مثلا ممكن اشياء قد زي مثلا ضربت مثال بادوات التجميل مثلا تختلف فئه فيها استجاره جمله عن التجاره بالقطاع التجزئه هكذا. لماذا تجر الجمله؟ ما اصلا ما بيع الاصل الحلال زي ما اتكلمنا الموجود عند الناس، ومراه محل زينه وتاخد تتجمل في بيتها التجمل المباح. طيب اللي بيبيع بقى تجزئه، ما هنا بيتفرس على حسب الظاهر، ظاهر المعصيه خلاص. طب مش ظاهر انا ببيع على الاصل الحلال، فهذا هو الاصل زي ما تكلم.
بارك الله فيكم. لا شك يا شيخنا ان هذه المسائل نحن نشير الى يعني اهم ما يطرح فيها. نعم. وان كان لكل حاله حكمها. وينبغي على المسلم ان يتبين لامر دينه وان يسال وان يستفسر عن ذلك. الانسان لو مرض في بدنه سيذهب الى اعظم الاطباء يساله عن الدواء. فكذلك كل مال، كل قرش، كل جنيه يدخل إلى جيبك أيها التاجر أيها المتعامل، ينبغي عليك أن تسأل وأن تتبين مرة بعد أخرى حتى تكون على بينة من أمر دينك. إذن لنا شيخنا أن نوصل الحديث بعد فاصل قصير.
بارك الله
أيها الأحبة الكرام، إلى أن نلتقي بعد فاصل قصير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، عدنا أيها الأحبة الكرام لنواصل الحديث بفضل الله عز وجل عن بعض صور البيوع التي نهى الشرع الحنيف عنها. شيخنا بارك الله فيكم، لعلني أستطيع أن أقول أن هناك أيضا من أنواع النواهي التي وردت في البيوع، بيوع نهى عنها الشرع حفاظا على نفوس الناس وعدم وقوع الخلاف والمشاحة بينهم. من ذلك أنه قد نص الشرع على حرمة أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو أن يشتري على شراء أخيه. وصورة أن يبيع المسلم على بيع أخيه، رجل يعلم أن فلان اشترى مثلا هذا بعشرة جنيات، فيقول له تعالى أنا أبيعك أفضل منه بهذه العشرة أو أبيعك مثله بثمانية، فيفسد على الأول البيع. هذه صورة. أو يعلم أن فلان اشترى هذا بعشرة فيقول له رد سلعتك وأنا أشتريها منك بأحد عشر، فيكون قد باع على بيع أخي. والنصوص متعددة في النهي عن بيع المسلم على بيع أخي. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع المسلم على بيع أخي، وفي رواية ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ما حكم أن تمتد عين الرجل إلى سلعة تملكها غيره بالشراء أو حتى بالبيع فيدخل ليفسد بيع الأول من أجل أن يظفر هو بهذه السلعة؟
نعم، بارك الله فيك. يعني والله يعني هذا الحكم يبين عظمة هذا الدين.
نعم.
وحرص الإسلام على وحدة الأمة، بل سبحان الله دي مسألة فقهية محضة، لكن مسألة تتحدث فيها مسألة تتعلق بكمالات الإيمان أيضا.
نعم.
لأن لا يؤمن أحدكم كما قال صلى الله عليه وسلم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالأصل أن الإنسان إذا طاقت نفسه إلى شيء وهذا الشيء سيتحصل عليه على سبيل مضرة أحد إخوانه من المسلمين، فمن كمال الإيمان هو يترك هذا الشيء، هذا الأساس، بل أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. والإنسان دي مسألة برضو مهمة، إذا ارتقى في كمالات الإيمان، مش مسألة فقهية بس وكده، لو إنسان حققها هيجد لذة الطاعة ولذة الإيمان في قلبه. عشان نربط بين بين الأحكام وبين الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. يعني أنا لو سبت شيء لله عز وجل وحققت مبدأ شرعي الإسلام أرشدني إليه مثل هذا المبدأ، إن أنا لا أبيع على بيع أخي وإن كنت شايف إن مصلحتي هنا، أو لا أشتري على شراء أخي من المسلمين وإن كنت أرى أن هذا فيه مصلحة لي. الإسلام لا، أنا لم أترك ده لأن الشرع نهى عنه، ومن باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه.
نعم.
هنا أنا بحقق كمالات الإيمان. طيب لما أرتقي في كمالات الإيمان هتذوق طعم الإيمان. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان. يبقى كلما على الإيمان كلما تذوق الإنسان حلاوته. فهذا أصل في هذا المقام. يبقى دي ناحية مهمة إن ده بيؤثر على إيمان العبد وقلبه. شيء ثاني إن وحدة الأمة ده أمر مطلوب، وإن الأمة من المحال أن ترتقي والأمر وهي داخليا مفككة. أي أمة داخلية مفككة ما تقدرش تتصدى الأعداء الداخلية.
لذلك في الحديث الآخر: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، قال بعدها: وكونوا عباد الله إخوان.
نعم،
يعني هذا من فقه هذا الحديث.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا ولا تدابروا، قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا.
نعم، صحيح.
فالأمر بالأخوة.
نعم،
بعد قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لأن هذا النوع من التداخل في العلاقات المالية والتجارية، هذا يقفز على بيع هذا وهذا يأخذ بيع هذا.
نعم،
يذهب مضمون الأخوة التي أمر الله عز وجل بها الأمة أن تكون. نعم، أمة واحدة.
صحيح،
أن يكون الرجل أخ لكل، يعني المسلم لا يظلم ولا يأكل مال ولا يتعدى على حق بل يحافظ عليه. الله أمرنا أن نكون كالجسد الواحد، فهذا يتنافى حينما تتعدى على حق الآخر، يتنافى مع مقصود الشرع في تحقيق مبدأ الأخوة.
نعم، بارك الله فيك. يتنافى مع، يعني إذا هي مسألة وإن كانت مسألة فرعية داخلة في مسألة الإيمان، داخلة في مسألة وحدة الأمة كما تفضلت، مسألة تغير القلب. إحنا بشر، لما ألاقي أخي بيجر علي ويشتري على شرائي بيع على بيعي سأتغير من ناحيته.
نعم،
والأمة لو أفرادها زي ما أشرت حدث بينهم نوع من التحاسد والتباغض وهكذا، المجتمع إزاي يرتقي؟ إزاي نتصدى لأعداء الأمة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كبناء أمة، نحن عايزين دي مجتمعنا وجبنا أمتنا، أول ما بنى في بعد ما هاجر إلى المدينة كان أول حاجة في السياسة الداخلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن وحد المجتمع. ده أول شيء.
الله،
هكذا وآخى بين المهاجرين والأنصار.
نعم،
مبدأ الأخوة برضه مبدأ هكذا. فليه؟ علشان خاطر المجتمع ينهض، لكن نبدأ على مسألة تناحر ويبقى ننقسم إلى جماعات وفرق وأشياء، كل إنسان يبغض الآخر، هذا خطر كبير على الأمة. إذن مسألة مهمة جدا، مسألة أن الإنسان يحرص على ألا يبيع على بيع أخي ولا يشتري على شراء أخي، امتثالا لأمر الله من ناحية وتحقيقا للإيمان وكمالاته من ناحية الأخرى.
صلى الله يهدينا وإياكم. طيب، عندنا شيخ مسألتين في هذا الجزئية.
نعم،
المسألة الأولى: حينما يقول إنسان، قد استمعنا منكم في الحلقة الماضية وأنتم تتحدثون عن خيار المجلس.
نعم،
وعن خيار الشرط.
نعم،
وقلتم أن خيار الشرط فيه فسحة للبائع وللمشتري أن يترك لنفس الخيار مدة يوم أو اثنين أو ثلاثة أيام.
نعم،
فأنا علمت أن زيد اشترى من عمرو وجعل بينهم الخيار ثلاثة أيام.
نعم،
فهل لي أن أدخل في هذه الفترة التي لم ينجز فيها عقد بيع بعد، يعني ما زال الخيار قائم، أدخل لأطرح أو لأضع عرض سعر لعل أحد الطرفين يراوده الأمر فيرجع في العقد الأول وجائز له الرجوع ثم يبيعه لي؟ هل هذا من البيع على بيع الآخر؟ ولا المقصود هنا بالبيع إتمام عقد بيع ويدخل لإفساده؟
نعم، بارك الله فيك. لا، هذا بالأساس يقع في عين النهي.
أيوة، نعم،
عين النهي الوارد، لأن في رياء وكذلك ولا يسم اللي هي الفصال.
أحسنت، بارك الله.
ما يفصلش على فصال أخوه، لسه العقد ما تمش. شايف أخوه بيفصل وقرب إيه؟
قرب يصل،
قرب يصل إلى المقصود بين معه وبع التاجر، فما جيش أتدخل عشان أفسد هذه العملية. هذا لا يصح ولا يجوز، وهذا ورد في عين النهي لأنه بيفسد البيع على سواء على البائع أو المشتري.
طب شيخنا، هل يدخل في هذا المزادات أو المناقصات؟
نعم،
يعني المزادات الأصل فيها هي وقوف التجار ليبيع بعضهم على بيع الآخر. والله أنا أعرض سلعة في مزاد، أقول من يشتري هذه بعشرة، فيقول أنا أشتري، فيقف آخر يقول أشتريها بأكثر، وتستمر المزايدة. ولما دامت السلعة لم تعين لأحد المشترين فهنا يجوز المفاصلة.
نعم، بارك الله فيك. طبعا هذا اختلاف كلي.
نعم،
لأن المزاد هو ما بيعينش شخص بعين، انما هو بيعين اللي يدفع الثمن الاكثر. فاذا انا داخلين كلنا نتنافس، وده تنافس مشروع، ندعي يعني ندعي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فكله بيطرح مال، ما هوش عمليه بيع شخصيه، انما حتى يسمي زاد عام او معروض على الملأ، فاللي يدفع اكثر ياخذ، فهذا ليس فيه شيء. لكن قد يدخل فيه النهي اخر سياتي معنا، وهي مساله النبش.
نعم.
اللي هو واحد
المناجش
مش عاوز يتحدث.
طيب شيخنا، هناك صورة أخرى إذا لي أنا أسأل فيها أيضا.
نعم.
لعل الكثير يتعرض به. يقول والله يا شيخ أنا استمعت أو عرفت أن الشيخ فلان شيخ عادل مثلا عنده قطعة أرض يبيعها أو سيارة يبيعها، وعلمت أنه باعها بسعر كذا، فقلت لعله عنده أخرى، فاتصلت عليه قلت يا شيخ والله أنا أبغى أشتري سيارة زي اللي عندك، أو أريد أشتري سيارة أو قطعة أرض مثل التي بعتها، طب كم تشتريها؟ سمع السؤال فقال أزيد عما بعت بكذا، اعتقادا منه أو تكهنا لعله عنده أخرى أو لعلها ترد علي فيبيعها لي. هو لا تحضر نية أن يفسخ عقد الأول، ولكنه عرض عرضا لعله يصيب منه مثل الذي باع. حكم مثل هذا الطرح وأنت تعلم أنه أتمم عقدا مع الآخر، ولكن أنت لا تريد فسخ الأول، ولكن تبحث عن سلعة أخرى لعلك تظفر منها ربحا آخر.
نعم.
هل هذه الصورة جائزة؟
طبعا بارك الله فيك. هو العقد ما دام تم، الصورة الأولانية اللي بتحكي عليها احنا اتكلمنا في الأول ان عقد البيع من العقود اللازمة.
اللازم.
يعني اللازمة انت ما دام تفرقة هو مش مجبر على انه يرجع السلعة، وما يقدرش شرعا يعني من هالشرعية الا بالتراضي. فعندئذ في هذه المسألة اذا كان هو لا يقصد شر وبيقصد السؤال فقط فلا حرج في هذا المقام.
انما اذا دخلت نية فسخ العقد الاول هنا كل إشكالي.
اشكالية،
لانه هناك شيخنا عدة صور قد يفسخ بها، يطلع الشرط الجزائي يعمل كذا. ما دامت نية الشر ان تفسد البيع الذي عقد وانت تعلم انه عقد، هذا من البيع على بيع اخيك.
نعم صحيح.
وفضلا عن النهي عن المساومة على سوم اخيك، فضلا عن النهي عن ان يبيع وان يشتري على بيع اخيك.
نعم.
اليس كذلك؟
نعم بارك الله فيك.
بارك الله فيك. من البيوع التي نهى الشرع عنها، ولعل شيخنا من أخطر يعني هذه الأنواع التي انتشرت في الأزمنة المتأخرة، بيع العينة.
نعم.
وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العينة نصا. نعم. فقال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أزناب البقر صلى إلى آخر الحديث.
نعم.
فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العينة وصورة العينة، لعل كلمة العينة من الكلمات غير واضحة عند كثير من الناس.
نعم بارك الله.
تسمى
فيه.
الآن حرق السلع.
نعم.
نريد شيخنا أن نطرح الصورة الأشهر أو الأفضل أو الأكثر شيوعا لمسألة العينة ثم نبين حكمها.
نعم بارك الله فيك. هو أساس مسألة العينة باختصار شديد أن إنسان في الحقيقة هو عاوز يجمع مبلغ من المال. فعندئذ بيشتري السلعة من تاجر، يشتري السلعة من تاجر بالقسط. ثم يتفق معاه في نفس المجلس على انه هو هيشتريها منه تاني كاش بسعر اقل. اشتراها منه مثلا، اشترى ثلاجة مثلا ب10,000 قسط، ومتفق معاه بس هتشتريها مني انت نفسك تاني ب9,000 جنيه او 8,000 جنيه كاش. في هذا المقام.
فهنا هذه الحاله باع مال مقسط بمال حاضر.
نعم. هو في الحالة دي زي ما في الأثر دراهم بدراهم بينهما حرير، هو ربا وعاوز يتوصل إلى أنه إيه يستلف منه 8,000 جنيه ويردم له 10، هي صورتها كده. ودي يبين لنا برضو أن التحايل ما بيحللش الشيء، وده أن التحايل بيضر الإنسان وبيجعل الإنسان يقع في الحرام. هو هنخلص من صورة العينة لو احنا عايزين نبرز صورتها الحقيقيه. هو ربا عايز ياخد منه 8,000 جنيه مثلا ويردها 10. فقال له بدل ما نعمل كده هشتري منك سلعه ب 10,000 جنيه وعلى انك تشتريها مني تاني ب 8,000 جنيه.
طب اذا باعها للفرع الثاني يا شيخ من المحل، هو ما باعش لنفس التاجر، باعها في محل ثاني.
نعم.
بس نفس المحل يعني.
بارك الله فيك.
ولا يرضى، بأي حال إنه يخسر ماله أمامه. يعني هذا التاجر يبيع قسط. لو أدرك أن هذا المشتري يأخذ هذه السلعة يبيعها بر. أو بالمعنى السوقي هيحرقها. يحرق هذه السلعة.
نعم.
فهو لن يرضى أن يأخذها غيره بأقل من قيمتها.
نعم.
فبقى يتحايل يبعثه على المحل ثاني على واحد صاحبه بعدين يردها. أيما كانت الصورة، مدام أن هناك اتفاق على ذلك أو نوع اتفاق ولو سكوتي على أن ما بيع قسطا يرد نقدا بأقل،
نعم،
فهذا هو هي العينة،
هي العينة، وهو حرام، وأنه هو ده من المحرم شرعا، وحتى لو كان لفرعه أو لفرع تاني أو لشريك له، لما بيحصل بعض الناس بيبقوا متفقين بعض الشركات فكذا، وده عرف ان ده نوع من انواع الربا المحرم، وللاسف يعني منتشر جدا. بعض التجار هو قائم تجارته على بيع العينه يعني، وده منتشر. مثلا واحد فاتح محل حاطط فيه كاوتشين ولا مش عارف ايه، وفي الاساس بيعه بيبيع الشيء ومقابل ان هو يبيعه له بالقسط ويرجع يبيعه له هو تاني كاش.
طب شيخنا، ما هو الفرق بين العينه والتضلع
التورق
أو التورق مثلا؟ إن رجل يشتري سلعة قسط ولا يبيعها، حتى لو محتاج النقد، يعني هو لم يقصد في أصل الشراء السلعة، هو يريد النقد، ولكنه تورق، أخذ السلعة من زيد ثم باعها لعمرو.
طيب هنا الإنسان اللي هو التورق دي، يعني ما عشان تبقى مسألة واضحة، مش هديه واحد عاوز يجمد إرجلين مشهورة في السوق بنية الحرق. الحرق ده هنقول منه صورتين، صورة متفق على تحريمها وصورة فيها تفصيل. الصورة متفق على تحريمها الصورة اللي احنا قلناها، اللي هي بيع العينة دي، اللي هي لأنها دخلة تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، يعني هذا حرام، وانه عليه انه هو يشيل الربح اللي خده من العينه ديت، والا يبقى مرابي. يبقى اذا ان هو يشتري السلعه ويرجعها له تاني بنفس الايه، اشتراها منه كاش ويبيعها له تاني، يشتري منه معذره قسط ويبيعها له تاني كاش بثمن اقل، يبقى ده عينه محرم. دي الصوره الاولى من الحرق الحرام. الصوره الثانيه التورق، اللي هو بيجمد قرش، بيشتري سلعة من التاجر بالقسط وبيروح يبيعها لواحد تاني خالص ما بيعرفوش، هو شراها منه يروح لواحد غيره خالص، ذمة مالية مختلفة. فهل هذا يقع في الحرمة أم لا؟ هذه مسألة من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء المعاصرين. أقرب الأقوال في المسألة حتى لا نشتت المشاهد أنها لا تصل إلى الحرمة لكنها مكروهة، يعني لا يلجأ إليها إلا عند الضرورة. كان العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله قد يفتي بها أحيانا للمضطر كبديل عن الوقوع في الربا، عشان ما يقعش في الربا. فعند إذن، طب ليه بقى وجه الكراهة جاي منين، أو وجه الجواز الأول جاي منين؟ أنا اشتريت سلعة امتلكتها، فأصبح من حقي أن أنا بيع إيه؟ ما أمتلك. طب وجه الكراهة أتى من إيه؟ أن أنا بأوقع نفسي في دين وفي خسارة متعمدة، أن أنا بشتري السلعة بشيء غالي وبيعها بشيء إيه؟ رخيص. فده هيؤدي إلى تراكم الديون على الإنسان، وهذا التراكم يجعلهم لا يستطيع السداد بعد ذلك، ويوقع نفسه في العنت، والإنسان مطالب أنه لا يوقع نفسه في العنت أو في المشقة. يعني في ناس بسبب هذه المسألة وقعوا في ديون كبيرة وبدأت بديون صغيرة، أنه بيشتري ما لا طاقة له على سداده، وهذا لا ينبغي أن يقع فيه الإنسان.
شيخنا، قد يسأل أحد التجار ويقول: طيب يا شيخ، أنا ليس بيني وبين الرجل اتفاق.
جميل.
رجل أخذ سلعة، أتى مثلا اشتغل في أجهزة الكهربائية، قال والله بنتي بتتزوج وأنا أحتاج بعض السلع، فأخذها منه مقسطة.
نعم.
بعد شهر فوجئ أن هذا الرجل جايله وهو بيدفع أقساطه، والله أنا ببيع كذا.
أيوة.
هل يجوز أن يشتري ولا يقول لا لن أشتري؟
هذه الصورة تختلف. البيع الأول تم، ما كانش في اتفاق لا عرفي ولا صريح، لأن المعروف عرفا كان مشروط شرطا، ما فيش اتفاق على أنها ترد إليه مرة أخرى، فعند إذن هو امتلكها، عدى شهر وده امتلكها، فكنا ما حب يبيعها سواء يبيعها له أو لغيره ما فيش إشكالية.
طيب هناك أيضا شيخ، معذرة سأبقى في ذات المسألة.
نعم.
هناك بعض الناس يأخذ السلعة حتى يخرج من هذا الخلاف، يقول والله أنا سأغير وجه هذه السلعة، بمعنى سأذهب مثلا، يذهب إلى رجل يشتري منه شيء بصورة معينة، مثلا يشتري خيط مثلا، أي سلعة، يشتري مثلا قمح، نخرج عن الأنواع الربوية، مثلا يشتري ذرة، ثم يأخذ يطحنه ويبيع لنفس التاجر، ولكنه يبيع بصورة أخرى، مرة دي يبيع دشيش، صورة اختلفت، ويكون بينهم اتفاق، والله أنا أبيع لك 10 أطنان من الذرة. هو كل اللي بيعمله أنه يأخذ هذا الذرة ويذهب إلى طاحونة ويطحنه فيتحول إلى علف،
نعم،
ثم يرجع إليه فيبيع له علفا،
نعم،
أخذه قسطا ويرد إليه،
نعم،
نقدا،
نعم.
هل هذه الصورة أيضا من العينة ولا تخرج عن العينة لأنه غير
شكل
السلعة؟
طبعا هذه الصورة لا تدخل في العينة، بس شريطة أنه ما يكونش بين العقدين نوع من الربط. يعني ايه ما يقولش بيني وبين من الرب؟ يعني ما اقولوش انا هشتري منك ضرب القسط شرطه انك تشتري مني تشيش مثلا معايا، يعني ما يربطش بين العقدين. يعني الشرط ان يكون كل عقد منفصل تماما، يشتري منه ده بيع منفصل تام، وبعدين البيعه الثانيه تكون بيعه ايضا منفصله ايه تامه. فهنا في هذه الحاله لا يوجد اشكاليه، لكن لو حصل ربط ما بينهما يبقى حدث نوع من بيعتين في بيعه يحدث اشكاليه.
يعني القضيه هنا يا شيخنا الا يصير هناك اتفاق،
نعم،
على بيع ما هو بيع النقد القسطي ورد بيع منجز، يعني لا ياخذ مال مقسط ثم يأتي يرد هذه السلع على اتفاق بين البائع والمشتري.
نعم.
هذه العينة.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. طب شيخنا لو قال إنسان والله أنا مضطر إلى العينة، مدام يعني المسألة أنها لا تصل إلى درجة الربا الصريح أو الربا الواضح لو النسيئة أو السلام، يعني مدام أنها ليست ربا صريح فهي أهون من غيرها. وهذه كثيرة التعامل يا شيخنا لسماء تجار الكاوتش ونحوه، وللأسف هذه الأمور منتشرة جدا جدا عندهم.
نعم.
في السلع غير السلع التي لا تتشابه.
نعم.
هو يأخذ سلعة ثم يبيع سلعة.
نعم.
ويستلم ويذهب ثم يعود مرة ثانية ونحو ذلك. يعني تخويف من التعامل في المسائل الربوية.
نعم.
حديث شيخنا حسن العلام الألباني رحمه الله تعالى، وحقيقة قلبي يتقطع حينما أذكر هذا الحديث، لأن يزني الرجل بأمه خير له من أن يأكل درهم ربا. يعني وهذا شيء شدة في التنكيل بالمرابي، حينما يعلم المرابي أو الذي يتجرأ على أكل الربا أن الله عز وجل يعني قد توعده بحرب.
نعم.
من أين ستأتي البركة ومن أين ستأتي الزيادة؟
نعم.
رسالة شيخ إلى من يتهاون.
نعم.
في التعامل بالربا ونحوه.
نعم. يعني أشد ما يقال في مسألة الربا كما تفضلت، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فلن يجد الخير ولن يجد البركة في ذلك، كما أنه بيعرض الربا يعني لعلنا لنا معه حديث موسع.
نعم.
بيهلك المجتمع ككل، ويوقع ويجعل الغنى يزداد، الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقرة، ويحدث هلكة. وما ينفعش الإنسان يبني ماله على ضياع الآخرين. شيء ثاني، هذا أنت تجعل جسمك ينبت من السحت ومن المال الحرام، وتدخل على نفسك وعلى أهل بيتك أموالا محرمة. ثالثا، البركة تنزع من ذلك إذا كان في شأن البيع زي ما تحدثنا قبل كده العادية، فإن صدق وبين بورك لهما، ما بالك إذا راب بقى، مش مجرد أنه ما صدقش فقط أو ما شابه.
والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحج الأكبر قال ألا وإن أمر الجاهلية كله تحت قدمي موضوع، وذكر الربا تخصيصا.
نعم.
قال وربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب.
نعم.
شيخنا إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، نواصل الحديث عن البيوع التي نهى الشرع عنها. فنشكر لكم يعني هذا البيان، وأسأل الله تعالى أن يفتح لنا ولكم وعلينا وعليكم، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وما سمعنا.
أمين.
إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة الكرام، إلى أن نلتقي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة لنواصل الحديث عن صور من البيوع التي نهى الشرع عنها بأمر الله سبحانه وتعالى. فإلى هذا الوقت استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بالخير.